نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، سبق أن تكلمنا في دروس خمسة عن ظاهرة الانتكاس. في الدرس الأول قمنا بدق ناقوس الخطر وبيان خطورة الرجل الصفر. الدرس الثاني قمنا بإزاحة الستار عن معنى الفتور لغة واصطلاحا. وفي الدرس الثالث تكلمنا عن السبب الأول من أسباب انتكاس كثير من المتدينين، ألا وهو غلبة الشهوة الجنسية. ثم تكلمنا في الدرسين الرابع والخامس عن الأسباب الكلية الجامعة التي تهز إيمان الأخ هزا وتؤزه على الشر أزا. واليوم إن شاء الله تعالى نستأنف المسير في هذه السلسلة الخطيرة، سلسلة ستارتينج، لنقف مع سبب رئيس من أسباب انتكاسة الشاب الذي ظاهره التدين. هذا السبب يمكننا أن نعنون له بعنوان ضياع قلب، لأن الأمر يا إخوة يتعلق باغتيال أصل أصول الإنسان، ألا وهو القلب. والقلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولهذا كان للقلب دور عظيم في حياة الإنسان المادية والإيمانية. القلب ليس مجرد عضو عادي، بل هو سيد الأعضاء. ولهذا نجد أن كثير من أهل العلم عرفوا دور القلب فقالوا: القلب بالمعنى التشريحي هو عضو مادي عند البشر والحيوانات الأخرى، وهو عضو عضلي أجوف يستقبل الدم من الأوردة ويدفعه في الشرايين. وقاعدته إلى أعلى معلقة بنياط في الجهة اليسرى من التجويف الصدري، وبه تجويفان يساري وبه الدم الأحمر، ويميني وبه الدم الأزرق المحتاج إلى تنقية، وأيضا به تجويفان فرعيان يفصل بينهما صمام، وبكل تجويف تجويفان فرعيان يفصل بينهما صمام الأذين، ويسمى التجويف تجويف الأذين، والتجويف السفلي، وهذا هو التجويف الذي يحفظ به البطن. هذا هو تعريف القلب من الناحية التشريحية، وهذا التعريف يعتبر من أجمع ما قيل في تعريف القلب من الناحية التشريحية. وقيل إن القلب جهاز إدراكي معرفي، ورغم هذا الخلاف الظاهري إلا أنه قد اتفقت كلمة العقلاء على أن القلب هو مكمن الشعائر والمشاعر والأحاسيس، وأنه رأس أعضاء الإنسان، وهو موطن الإيمان والكفران. ولهذا قال أهل التربية، قالوا إن القلب النابض في الجسم هو رمز الإيمان، والقلب في الروح هو رمز الإيمان والكفر. القلب هو رمز النبض، والنبض يساوي حياة الإنسان الحسية المادية. أيضا القلب بالنسبة لنا نحن المسلمين هو مصدر الإيمان، وفيه مصدر وينبوع التوحيد، وضده وهو الكفران. وعليه فالقلب له وظائف، من أهم هذه الوظائف ثلاثة وظائف يا إخوة: الحفاظ على حياة الإنسان، وهذه الوظيفة الأولى، الإدراك والمعرفة والعلم، وهذه هي الوظيفة الثانية، الإيمان وما يتصل به من عاطفة ووجدان وإرادة، وهذه هي الوظيفة الثالثة. دل على الوظائف الثلاثة آيات محكمات من القرآن الكريم. الوظيفة الأولى للقلب وهي الحفاظ على حياة الإنسان، لا يتصور أن يعيش إنسان بلا قلب. يقول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أما عن الإدراك والمعرفة والعلم فقد قال ربنا تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال ربنا تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، أو مش حاضر الآية، أو أعين يبصرون بها. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى في بيان هذا المعنى أن القلب سبب من أسباب الإدراك والعلم والمعرفة، قال ربنا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما عن وظيفة الإيمان وهي الوظيفة الثالثة من وظائف القلب، يقول ربنا تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما نفيسا، قال: إن الله تعالى خلق القلوب وجعلها أوعية، فخيرها أوعاها للخير، وشرها أوعاها للشر وللغي والفساد. وأخذ الإمام ابن القيم هذا المعنى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال كلاما نفيسا، قال: إن للقلب ولادة، ولادة معروفة وولادة أخرى، وهي ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة وظلمة الطبع، خروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع. إذا ولد هذا القلب صار قلبا، إما أن يكون قلبا أبيض، وإما أن يكون قلبا أسود منتكسا. ولفظ القلب ورد إفرادا وتثنية وجمعا في كتاب الله تعالى أكثر من 34 فوق 100. وللقلوب أنواع، وحينما أحصينا أنواع القلوب وجدنا أن للقلوب أنواع باعتبارات 6. تلكم الاعتبارات وردت تأصيلا أو تفصيلا أو فهما من كتاب ربنا. أنواع القلوب باعتبار أصحابها وحالها وصفاتها ولونها وتأثرها بالحق وآثارها وسلوكها. هذه هي اعتبارات أنواع القلوب في كتاب الله تعالى. أنواع القلوب باعتبار أصحابها. القلوب في كتاب الله إما أن تكون قلوبا للمؤمنين، أو تكون على الضد قلوب للكافرين، أو تكون قلوب للمنافقين. نجد أن ربنا تبارك وتعالى وصف في كتابه قلوب المؤمنين بأنها درجات. فمثلا رمز القرآن إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره القلب الأكمل في الإيمان، حتى إن بعض فلاسفة المسلمين يقولون عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم إنه قلب الإنسان الكامل. قال ربنا تبارك وتعالى في آيات محكمات، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين. كذلك رمز القرآن إلى قلب سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ربنا تبارك وتعالى إذ جاء ربه، والضمير عائد على إبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم. كذلك بين القرآن قلوب الصحابة رضي الله عنهم. قال ربنا تبارك وتعالى في وصفهم ونعتهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال ربنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولأن قلوب الصحابة تعد أرسخ أنواع القلوب إيمانيا بعد الأنبياء والمرسلين، قال ربنا تبارك وتعالى في دعائهم الذي سطره القرآن، قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبين ربنا تبارك وتعالى سمة من سمات هؤلاء الصحب الكرام، وهي أنهم يخشونه بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وبين ربنا أن من سمات أصحابه رضي الله عنهم أنهم أصحاب قلوب مطمئنة، كما في حال عمار بن ياسر وأهله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم نزلت الدرجات مبينة درجة قلوب المؤمنين الصادقين. يبقى احنا بدأنا بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلب سيدنا إبراهيم كرمزية لأصفى قلوب وأثبت قلوب وأرسخ القلوب إيمانيا، وهي قلوب أنبياء الله والمرسلين، وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقلنا إلى خير هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين، وأصفاهم وأبرهم قلوبا، وهم الصحابة رضي الله عنهم. ثم ننتقل إلى الدرجة الثالثة، وهي قلوب المؤمنين الصادقين. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم ينتقل الحديث القرآني إلى قلوب عامة المسلمين، فبدأ ببيان قلوب المسلمين الذين أعلنوا الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، كما في آية الحجرات: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كذلك بين قلوب عامة المسلمين ممن أعلموا الإسلام ظاهرا وباطنا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم بين لنا قلوب بعض من ورد ذكرهم في كتابه من أصحاب القصص، كفتية الكهف، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. وبين أيضا قلب أم موسى حينما قال: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. في هذا بيان لدرجات أصحاب القلوب المؤمنة. طيب، على النقيض سنجد أصحاب القلوب الكافرة، وهم درجات: منهم الكفار المناهضون المحاربون، وهم أشد الناس غلظا في قلوبهم. قال ربنا تبارك وتعالى في وصفهم آيات محكمات، منها: إن الذين كفروا، آية البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، نسأل الله السلام. وقال ربنا تبارك وتعالى في وصفهم أيضا: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال أيضا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. هؤلاء أشد الناس دركات في الكفر، الأدنى منهم عامة الكافرين. قال ربنا تبارك وتعالى في بيان وصفهم قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال أيضا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال ربنا تبارك وتعالى في وصف عامة قلوب الكافرين قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك انتقل الحديث القرآني إلى الحديث عن قلوب الفجار، يبقى احنا كده نزلنا دركة. قال ربنا تبارك وتعالى في وصفهم وبيان حالهم قال ربنا تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كذلك انتقل الحديث القرآني إلى دركة أشد وهي درجة الفجار. هنا وصفهم القرآن الكريم بقوله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم بين القرآن درجة لأصحاب قلوب أهل الكتاب قال ربنا تبارك وتعالى في وصفهم آية البقرة قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومنهم المؤلفة قلوبهم، من دول؟ حديث عهد بإسلام بس لسه لم يستقر الإيمان في قلوبهم، ولهذا قسم لهم الشرع قسما في الزكاة. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. إذن حديث القرآن عن قلوب الكافرين حديث بعضه أوضح من بعض. بين قلوب المؤمنين وبين قلوب الكافرين قلوب المنافقين. فضح الله تعالى المنافقين في سورة كاملة سماها ربنا تبارك وتعالى بسورة المنافقون. وبين ربنا تبارك وتعالى في كثير من آياته أحوال المنافقين، ولكن نجد آية واضحة في كتاب الله تعالى تقوم على تعرية المنافقين. قال ربنا تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كمل لغاية لما توصل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بين ربنا أيضا حال المنافقين بقوله سبحانه: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. صح، المنافقون دركات، أشدهم من أظهر الإيمان وأبطن الكفران، ولهذا وعدهم الله تبارك وتعالى بأن يكونوا من الأسفلين، وتوعدهم فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما عموم المنافقين فهم دركة أقل، كما في آية البقرة حينما بين ربنا شيئا من أوصافهم فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. العلماء استنبطوا من هذه الآيات أن الصفة الجامعة لقلوب المنافقين هي المرض، هي المرض. ذكرنا أن أنواع القلوب تختلف باختلاف أصحابها، ثانيا باختلاف حالها. ربنا تبارك وتعالى بيّن في كتابه آية محكمة فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالعلماء أخذوا من الآية دي أن القلوب لها أحوال ثلاثة: قلب حي سليم، وقلب ميت، وقلب انتابه الهوى. يبقى القلوب يا إخوة أحوالها ثلاثة: إما أن تكون قلوبا سليمة جعلنا الله وإياكم من أصحابها، وهذه القلوب الحية، وفي المقابل القلب الميت، وبينهما قلب مريض وهو القلب الذي لم يسلم من الشرك أو الشك أو النفاق المؤذن بانتكاس صاحبه. قالوا كمان القلوب تختلف باختلاف صفاتها، ومثلوا لذلك بحديث ثبت عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ودي ألوان، ألوان صح ولا لا؟ مش الأبيض والأسود ألوان، جميل. ده دي كمان أصول الألوان، الجماعة اللي بيحبوا الرسم هيفهموا حاجة اسمها الألوان الأصلية والألوان الفرعية المنبثقة من الألوان الإيه؟ الأصلية. يقولوا إن اللون الأبيض واللون الأسود دي أصول الإيه؟ الألوان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حال القلوب إذا اغتالها شيطانها وإذا ثبتت أمام شيطانها فلم تنتكس. أيضا القلوب تختلف باختلاف صفاتها. قالوا: وصفات القلوب قلب سليم مطمئن راسخ خائف وجل، وهذا هو القلب المؤمن الحي. طب القلب الثاني اللي هو القلب إنه القلب الميت، وقيل أنه هو القلب الكافر المحفوف بسمة من سمات الكفران، وهو الخالي من الخير الراغب عنه القاسي، وبينهما القلب المريض الذي تمده مادتان، مادة إيمان ومادة كفران، فهو لما غلب عليه منهما والعياذ بالله. وأيضا قالوا أن القلوب تختلف باختلاف تأثرها بالحق. القلب إما أن يتأثر بالحق بسرعة فهذا هو القلب المؤمن الذي يتأثر إيجابا إذا عرض عليه الحق، وإما أن يكون قلبا سمع عن الحق ولم يستسغ، وهذا القلب أقيمت الحجة عليه. والقلب الثالث هو القلب الرافض المنكر للحق المبغض له ولأهله. والسمة السادسة التي نتعرف بها على القلوب قالوا هي آثارها، آثار هذا القلب على الإنسان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، وألا وهي القلب. يقول: والقلب إما أن يحقق لصاحبه نوعا من أنواع تحقيق السعادة في الدين والدنيا والآخرة، وإما أن يحقق لصاحبه شقاء أبديا في الدين والدنيا والآخرة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمنافقون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ذكر القرآن في هذه الآية أنواعا لهذه القلوب ومدى استجابتها وتأثرها. لماذا ذكرنا أنواع القلوب؟ لأنها ستكون مدخلا لمعرفة القلب الثابت من القلب المنتكس المرتكس. فالقلوب لها صفاتها وسماتها وأحوالها، وهذا ينطبع حتما على السلوك. رخر العلماء يقولوا، علماء السلوك يقولون إن السلوك مرآة القلب، لأن القلب يرمز إلى العقل وما يعقلها إلا العالمون، ولأن الله تبارك وتعالى عبر بالقلب عن العقل، فدل ذلك على أن عقل الإنسان في قلبه. وطبعا قبل ما حضراتكم تيجوا كنا بنعرف القلب وبنقول إنه له وظيفة تشريحية، بس بعض الناس قالت إن للقلب وظيفة إدراكية معرفية حقيقية، واخد بالك؟ علشان كده يا إخوة العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال كلاما نفيسا في كتابه الوابل الصيب في الكلم الطيب، قال: والقلوب على أنواع ثلاثة جامعة: قلب مخذول، وقلب عامر، وقلب فيه هوى. القلب المخذول هو القلب الخاوي من الإيمان وجميع أصناف الخير، وهو قلب مظلم. على النقيض القلب العامر، وهو القلب المحشو بالإيمان الذي يدفع الشبهات والشهوات. وبينهما قلب فيه هوى استنار بنور الإيمان، لكن تعلوه أحيانا ظلمة العصيان والكفران. والقلب الأول وهو القلب المخذول هو القلب الميت، وهذا لا حديث لنا فيه، فنحن نتكلم في سلسلتنا عن الانتكاس. والقلب الثاني وهو القلب العامر المؤمن لا حديث لنا عنه الآن، وإنما حديثنا في مجلسنا هذا والذي يليه عن انتكاسة قلب. القلب المريض، لأن بعض الناس تظن أن إشهار إعلان الانتكاس وليد اللحظة، هذا غلط. الإنسان لا يصل إلى إشهار انتكاسته إلا بعدما يمر بمراحل. ولهذا أردنا في مجلسنا هذا أن نتعرف على أخطر مرحلة يعصف بالإنسان أو تعصف بالإنسان، ألا وهي مرحلة انتكاسة قلبه وطغيان قلبه وظلمة قلبه، حتى يصل صاحبنا إلى الدركات التي ذكرنا. ما القلب المريض؟ قالوا القلب المريض هو الذي يؤدي بصاحبه إلى دركات السوء ويدفعه دفعا إلى دركات الانتكاس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الفذة أمراض القلوب وشفاؤها، وهذه رسالة لطيفة صغيرة، صغيرة الحجم إلا أنها كبيرة المقام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيها: إن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به، يتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله، وخروجه عن الاستقامة إما بيبسه وقساوته، وإما بعدم التأني لما يراد منه، وإما بمرض وآفة تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد. ده كلام يحتاج إلى بصر وبصير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول لنا إن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه ابتداء أن يكون صحيحا سليما كما خلقه الله تبارك وتعالى على الخلقة الأولى، صح ولا لا؟ طيب، الشيطان يغتال هذه الجوارح وفي مقدمتها القلب. طيب بيقول لنا إن الشيطان بيغتال القلب إزاي؟ بإخراجه عن استقامته، فإذا خرج عن استقامته انتكس. طب كيف ينتكس؟ علامة انتكاسه إيه؟ قال من أسباب انتكاسته إما أنه يصاب باليبس والقساوة، يبقى دي علامة من العلامات الأولية التي إذا وجدت يبقى صاحبنا إيه؟ كده كده في طريقه لذهاب قلبه، وإذا خلى القلب وذهب عليه العوض منه العوض، صح؟ وإما بعدم التأني لإدراك ما يراد منه، مش القلب ده عليه عبوديات، صح؟ رخر صنف العلماء كتب في مسألة عبوديات القلب دي، منها مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لما عمل التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ومنها الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى لما عمل رسالة صغيرة اسمها أعمال القلوب. وهناك من المعاصرين من صنف في هذا الباب، زي الشيخ محمد صالح المنجد لما عمل رسالة اسمها أعمال القلوب، واخد بالك انت، وبعد كده عمل واحد اسمه الدكتور خالد السبت مبحثا رائعا ممتازا يقال له أعمال القلوب. قال له أنت بتقول لنا الكتب دي ليه؟ عشان أقول لك إن العلماء سلفا وخلفا بيتكلموا على أن للقلب إيه؟ عبوديات. إذا لم يقم القلب بدوره ولم يتأنى في إدراك هذا الدور ويحقق هذا الدور حتما سيقع في الإيه؟ في الانتكاس. وكذلك ينتكس القلب بمرض وآفة تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد. مرض القلب ذكر أصلا وصفا للمنافقين، صح ولا لا؟ ورد ذكر مرض القلب للمنافقين فوصفهم القرآن بالشك، بأنهم من أصحاب الشك ومن أصحاب الريب ومن أصحاب الحقد والحسد. ويقوم الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان يقول كلام جميل أوي يا إخوة، يقول وصاحب القلب المريض متمرد على الدين حيث يبغض صاحبه الحق والعلم النافع ويحب الباطل الضار، وقد يجتمع له في قلبه كل هذا. ومنه قوله تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، فيجتمع في قلبه كل هذا المرض، يبقى عنده سرطان قلب. واخد بالك؟ ومرض القلب يكون بفساد في العلم أو فساد في القصد. رخر آية النازعات موضحة لهذا، اللي هي إيه يا عم أحمد؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى علشان الإنسان ينجو بين القرآن سبيلين، السبيل الأول إيه؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يبقى علشان يبقى القلب ده قلب سليم لازم يكون عنده مادة العلم الصحيحة، ويكون كمان عنده نجاة من الإيه؟ من فساد القصد. جميل. ودي اللي بيعبر عنها العلماء وبيقولوا إن القلب إذا انتكس ينتكس بمرضين كليين، مرض الشبهة ومرض الشهوة. وصلت؟ يبقى السبب الرئيس الذي يودي بهذا القلب إذا أصيب صاحبنا بمرض كلي جامع من هذين الإيه؟ المرضين. مرض الشبهات احنا يمكن هنتكلم عنه أكتر، لأن احنا الدرس الماضي تكلمنا، وياريت كل الإخوة تشوفوا، اسمه خطوات نحو الهاوية. اتكلمنا عن الشهوة الجنسية كيف تودي بإيمان صاحبها في دركات الانتكاس، تكلمنا عن المسألة دي بتفصيل. النهاردة عايز أركز مع إخواني عن مسألة الشبهات، وبرضو احنا هنتعرض للمسألة دي واحنا بنتكلم في سلسلة الانتكاس بتاعتنا دي عن انتكاسة الكوادر، ان ممكن واحد كان كادر في عمل للدين وينتكس. من اسباب انتكاسة هذا الكادر ممكن نسميها الحرب الشيطانية المعلوماتية المؤدية الى تشبع قلب هذا الكادر ببعض الشبهات التي يستغلها في شرعنة انتكاسته. ده كارثة، ده مش واحد انتكس عادي، لا 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 لا، ده الشيطان بيلعب معاه الدنيئة.
ده شغال عليه صح. هنتكلم في المسألة دي، بس ما نبدأ ناخدكم كده ايه من السائع للسخن، يعني واحدة واحدة كده. مرض الشبهة، ابن تيمية شيخ الإسلام، مش هو شيخ الإسلام برضو؟ ايه شيخ الإسلام، ما عدا بس عند الضلالية الطرقية الضلالية بس، ابن تيمية عندهم كافر أو زنديق، يعني الأمة كلها مجمعة على شرف ومكانة شيخ الإسلام تيمية، ما عدا بس شيوخ الضلالية اللي طلعوا لنا في المقدر الجديد، اللي هم دلوقتي أمريكا مديانهم الضوء الأخضر علشان ينشروا حاجة اسمها الإسلام الصوفي الليبرالي. مش قضيتنا دي، هتبقى تجيلنا برضه، هتعرض لنا. شيخ الإسلام تيمية يقول إيه عن الشبهات؟ يقول لك المرض الشبهات، المرض القلب الشبهات. يقول إيه؟ يقول والمراد به خروج القلب عن حد الاعتدال فيما يتعلق بإرادته وإدراكه من جراء الشك والريب، حيث تفسد الاعتقادات والإرادات أو يفسد العلم والقصد، وحينها يتحول القلب إلى قلب مريض بالشبهات. يبقى لما القلب يخرج عن الحد الذي يسمح له به في الإدراك والفهم والتصور، يصاب صاحبه بمرض الشبهات. النتيجة إذا أصيب صاحبنا بمرض الشبهات أنه ينتكس في تصوراته، وإحنا بنقول دايما الحكم على الشيء فرع عن تصوري، مش الجماعة الأصوليين بيقولوا كده؟ صح يا شباب؟ صح يا رجالة؟ هو كده. فإذا انتكس القلب في الجانب الشبهاتي بقى عندي تصور خاطئ للمسائل وعندي حلول خاطئة للمسائل. لأن احنا النهاردة علشان نعطي صورة مسألة صحيحة، حد فيكم كان في أدب هنا يا إخوة؟ كلكم لابسين نظارات، يعني شكلكم بتوع علم، يعني ضحكوا عليكم وضيعوا زهرة أعماركم. يعني الجماعة بتوع الأدب كانوا بيدرسوا في المنطق، طبعا المنطق الصحيح، مش المنطق اللي هو أضرب واحد ما يحطش منطق. المنطق بيدرسوا حاجة اسمها المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى المؤدية إلى نتيجة كلية، واخد بالك؟ فيجي واحد النهاردة عنده فساد تصور بسبب إيه؟ إن هو ابتلي بشبهات أخرجته عن حد الاعتدال، فصار صاحبنا موصوفا منعوتا بأنه صاحب قلب إيه؟ مريض، ومرضه بالشبهات. فيقوم جاي مثلا يقول لك زي الدكتور مبروك عطي، يقول وهو قاعد قدام واحدة شبه عاري، تقول له أنت نصيحتك إيه للمنتقبات؟ طبعا ده مش سؤال بريء. يرد يقول لها أنا عايز أقول للمنتقبات، وأنا راجل عميد وأنا تحتي مش عارف 200 دكتور و50 معيد ومش عارف إيه وكلام من ده، عايز أقول لهم يا بنتي النقاط ده مش عندنا، مش في الأزهر. أمال إيه اللي عندكم يا دكتور مبروك؟ يقول لك إحنا عايزين البنت معتدلة بتمشي على المنهج المعتدل الأزهري، اللي هو إيه؟ اللي هو المنهج المعتدل اللي هو إيه؟ ما هو المنهج المعتدل ده لما الواحد بيصاب بشبهة بيبقى نسبي، صح ولا لا؟ يعني أنا ممكن النهاردة الاعتدال بالنسبة مثلا للبنات في مصر إن هي لو لبست جيبة ضيقة دي تبقى معتدل. ليه؟ لأن صاحبتها، مش صاحبتها، أكتر أصحابها ها لابسين فيزو ومقطعين بناطيله، صح؟ يبقى حد الاعتدال بالنسبي، بالنسبه الاعتدال النسبي ها دي كده معتدله، صح؟ ممكن واحده مثلا تحط كده ميك اب كامل وتحط تديينه اللي بيسموها الفاشونيستا، دي كده معتدي. ليه؟ لأن التانية مرسلة شعرها وبتاعه وكلام من ده صح، وتقول لك مش أنا أحسن من ال صح. طيب يبقى إذا حد الاعتدال اللي أنت أشرت إليه يا دكتور أنت وغيرك مش موجود. لا إحنا عايزين الطالبة الأزهرية اللي هي لابسة إيه يعني؟ الطالبة الأزهرية دي لابسة خمار، اللي هو إيه الخمار؟ مفهوم الخمار إيه؟ اللي هو ليضربنا بخمورهن صح؟ طب إيه خمورهن؟ هنجد إن الخمار مش اللي إحنا فاكرينه بتاع أجدادنا بتاع زمان اللي كان بيتوزع ده، لا ده له دلالة لغوية واصطلاحية تنازع فيها الفقهاء سلفا وخلفا. يعني النقاب اللي هو ستر الوجه ده بيرمز إليه بالخمار، لأن الخمار من الخمر أو ما خامر العقل أي غطاه، واخد بالك؟ ده من الناحية اللغوية. هيقول لك بس يا أسماء إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. إحنا وهم اللي بيقولوا بوجوب النقاب ويقولوا استحباب النقاب بيضعفوا الحديث، يبقى الدليل ده تطرق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال عند الأصوليين. أنا بس أنا عايز أوريك إزاي تناقش واحد صاحب إيه؟ شبه. أمال إيه؟ أصل من الآخر كده شكلهم وحش. أيوة طلع بقى كده يا دكتور، يبقى الموضوع خرج من الخلاف العلمي إلى شكلهم وحش. يعني أصل الدكتور إحنا عندنا في الكلية لازم لما تيجي تمتحن حد يشوفها وبتاع، فعشان ما نريح دماغنا بنجيب واحدة أصل خايف الدكتور يشوف جمالها اللي بيشر فينسى آل عمران والبقر، لأن أنا شفت الفيديو اليوم صباحا. لا هي مش خايفة من كده يا دكتور، هي بتتدين إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذي فعلت، سواء كانت جميلة أو كانت إيه متوسطة الجمال أو كانت عادية. وصلت؟ طبعا قوله أن هذا لا يعرف في الأزهر يرد عليه كتيب صغير خالص بيتباع عند كل المكتبات الإسلامية اسمه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب، اسمه كده فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب. طب هو أنت بتطلع ده ليه؟ لأن حضرتك صاحب قلب مريض، اللي قاعدة قدامك شبه عارية لم توجه لها خطابا، يعني خليك حتى يا أخي دبلوماسي عشان ما يقولش عليك، ما يقولوش عليك إن أنت لسان حال الليبرالية، أنت اللي بتعمل الليبرالية المؤسلمة أنت وأشكالك. يعني أنت فهمت أنا عايز أقول إيه؟ إذن هذا الرجل يتكلم الآن بعلم ولا بشبهة؟ بشبهة. ورخر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدي مثال للشبهات التي تطرأ على قلب صاحب القلب المريض بالشبهة. قال قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. يوم يقول ولا زال الشيطان يوسوس لقلب صاحبه حتى يضر بدينه. ويقوم الإمام ابن القيم بقى يقول في كتاب مفتاح دار السعادة ياخذ الخيط من شيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية فيقول ولا يزال الشيطان يوسوس للعبد، فإن الشيطان يوسوس حتى إذا صادف أرض القلب خالية فارغة بذر فيها حب الأفكار الردية فيتولد منها الإرادات والعزوم التي يتولد منها العمل. حد فهم حاجة؟ أسامة ما فهمش. إيه والله ابن القيم أخذ الخيط من مين؟ من مين؟ من شيخ الإسلام شيخه، فأخذ وقال لنا في كتابه مفتاح دار السعادة، وده كتاب رائع لو قريته، وبالذات بقى مقدمة مفتاح دار السعادة دي هتعمق الإيمان عندك قوي، لأنها هتجيب لك جميل بديع صنع الله في المخلوقات. ابن القيم بقى اتكلم في ايه تقريبا 100 صفحة كلام ايه يخليك كده تحلق بقلبك في السماء. ابن القيم بيقول الشيطان لا يزال يوسوس للعبد حتى يصادف أرض قلب خالية فارغة. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنه. القلوب الخالية الخاوية دي بتبقى خالية من إيه؟ خالية من الوحي، خالية من الذكر، خالية مما ينفعها من العلم النافع، واخد بالك؟ فإذا صادف الشيطان أرضا خالية فارغة بذر فيها حب الأفكار الردية. هو الإلحاد مش فكرة برضو صح؟ هو مش العلمانية فكرة صح؟ مش الشيوعية فكرة؟ مش الناصرية فكرة؟ القومية فكرة؟ العروبية فكرة؟ الإباحية فكرة بتظهر آثارها السلوكية بس هي فكرة ولا لا صح؟ الفوضوية التي يسمونها التحرر بلا قيد، النسوية، معرفش تسمعوا المصطلح النسوية ولا لا، انا عارف ان انتوا ناس مثقفين يعني، كلها افكار. هذه الافكار الردية يتولد منها الإرادات والعزوم، يتولد منها الإرادات والإيه والعزوم، فيتولد منها العمل. دي مشكلة يا إخوة. يبقى انت النهاردة محتاج تاخد بالك من الحكاية دي، إن الإنسان لا يصل إلى العمل بمقتضى الشبهات ولا النشر للشبهات ولا الدفاع عن الشبهات إلا إذا فسد إيه قلبه، فصار قلبه مريضا بسرطان الشبهات. بعد الأذان هنعرف علامات مرض القلب بالشبهة، عشان لما تعرف وتعرف العلامات دي أول ما تشوفها بعد كده فيك أو في حد تعرف إن قلبك بدأ يصاب بإيه؟ بسرطان الشبهات. العلماء استقرأوا نصوص الوحي كتابا وسنة يا إخوة، فوجدوا أن هناك 8 علامات إذا أصابت قلب علم أن صاحبه مريض بالشبهات، فصار قلبه قلبا شبهاتيا، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا إذا صار قلبه قلبا شبهاتيا يبقى صاحبنا انتكس، ولا هو كده رجل ثابت ومؤمن خلاص. طيب يقولوا أول علامة من علامات صاحب القلب الشبهاتي اتباع المتشابه من القرآن. المؤمن مأمور باتباع كتاب الله محكمه، ومأمور أيضا بالتوقف عن اتباع متشابه بنص كتاب الله تبارك وتعالى. هذه مسألة واضحة معروفة، فإذا اتبع صاحبنا المتشابه من القرآن وأعرض عن المحكم دخل في دائرة الشبهات، ودول كتير. تلاقي واحد مثلا طالع يقول لك ما فيش حاجة اسمها حد الرجم في القرآن، يعني ما فيش حاجة اسمها حد الرجم، وعليه لابد من إبطال حد الرجم. ما فيش حاجة اسمها ردة، ومسألة الردة دي مسألة زمانية مكانية ملهاش صفة العموم، يعني. والكارثة إن ممكن يكون واحد كبير ومسؤول هو اللي بيقول حاجة زي دي، وأشياء من مثل هذا. طب ده عمل إيه؟ ده اتبع المتشابه من القرآن.
يمكن في أيام النظام البائد كانوا بيطلعوا عمار علي حسن مع جمال البن يعني ذرة للرمادي في العيون كده في قناة دريم، وكان بيقول كلام ما أنزل الله به من سلطان. مثلا كان يقول إن الأولاد في الجامعات وكده دول يا عيني ما فيش مصادر للدخل وما فيش جواز وتعبانين وحالتهم صعبة وكلام من ده. طيب الحل إيه؟ قال لك والله والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن. يعني إيه؟ مش فاهم يعني أنت عايز تقول إيه؟ يعني العيال لو بست بعض وبتاعوا حاجات خفيف كده ده لا يدخل في الزنا، ايه رايك؟ اوعى تقول الفتوى دي لحد طبعا، ان كارثه لو اشاعت هتبقى مصيب. فانا عايزك تاخد بالك من حاجه زي دي. ده راجل بيتبع ايه؟ المتشابه من القران علشان يشرعن الشبه. من علامات، وهذه العلامه الثانيه من علامات مرض القلب بالشبهات، إظهار الإيمان باللسان دون مواطأة القلب، ودول اكتشفوا في الفترات الأخيرة، صح ولا لا؟ كتير منهم كانوا قادة وزعماء، حتى إن بعضهم كان قائدا لبعض الحركات الإسلامية، ولكنه فضح في آخر حياته حينما تنكب عن الصراط المستقيم، فكان يظهر للناس شيئا ليخادعهم. يمكن في الدرس اللي جاي هوريكم كيف أن أمراض القلوب سبب من أسباب انتكاسة صاحبها. وقالوا في المسألة دي إن من أسباب انتكاسة البعض إنه كان بينتكس لأن هو تدين ظاهري لخدمة مصالحه الشخصية. هو ليه تدين؟ ليه التحق؟ ليه مشي مع الإسلاميين؟ عشان الرايقة كانت معاه، صح؟ ما فيش شغل عند الحكومة، أنا همشي مع الجماعة دول عشان يشغلوني. سنعرف إن الجماعة الدقون دول والشيوخ دول ما بيشغلوش إلا بعض، ما بيجوزوش إلا بعض، ما بيساعدوش إلا بعض. طبعا ده اللي بيتقال إعلاميا، تسويق الإعلامي علشان يفضل طول عمر المجتمع مقسوم، انتوا شعب واحنا شعب. فيقول لك خلاص اما امشي مع الناس دي عشان ايه؟ يساعدون. فيجي الاخ يمشي مع بعض المتدينين فيلاقوهم ناس طيبين وناس بسطاء وناس مساكين، وبعضهم اصلا محتاج حد ايه؟ يساعده. يقول لك لا، ما على هذا تبعتكم، انما تبعتكم الناجي كل يوم ثلاث علشان نفطر مع بعض. وبالمرة نسمع كلمتين، ما على هذا تبعتكم، أنا تبعتكم إن أنا ألتزم معاكم في المدينة الجامعية أو في الكلية علشان الملازم والكشاكيل والكتب والحاجات دي تجيبوها لي ببلاش. يبقى التزام وتحقيق بيزنس ومصلحة، انتوا فهمتوا الفكرة؟ فحصل إن صاحبنا أظهر ما لا يبطن، ودي من أبرز السمات التي تسقطك من عين الله، إن أنت فاكر إن أنت هتقدر تخادع الله سبحانه وتعالى. ثالثا من علامات مرض القلب بالشبهة التمرد على حكم الله ورسوله. مش احنا قرينا مع بعض ان من علامات المنافقين علامة جامعة، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ده بس مش بيريدوا انهم يتحاكموا للطاغوت، لا، ده اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. تلاقي المنافقين اللي فيهم
يطلعوا في القنوات الإعلامية وفي حوارات التوكشو وفي إصدارات وزارات الثقافة يعملوا حائط صد بنيع بينهم وبين الشريعة، فيبدأوا بقى يختلقوا الأكاذيب، يختلقوا الأكاذيب ويبدأوا يحاولوا يشرعنوا هم ليه ضد الحكم بالشريعة. يعني كنت امبارح كده، وأنا أحيانا يعني مش كثير ببقى أشوف كده بعض اللقاءات والمناظرات، فأمس كده بعد يعني أن كلت عيني من القراءة قلت كده أعود أتابع مناظرة من المناظرات، فكان في مناظرة بين امرأة ليبرالية كويتية وبين شيخ من مشايخ أهل السنة هناك، طبعا بيتكلموا فيها عن علاقة الدين بالحياة وعلاقة الدين بالدولة والأصل المتكررة دي. الشاهد أن الست دي بتقول الكلام وتقول ما يبطله هي اللي بتقوله، يعني مش الشيخ، يعني هي بتقول الكلام وضده في نفس الايه، في نفس الايه. امال انت بتعملي كده ليه؟ انت بتعملي كده ليه؟ لان هي مرتزقه، وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. هي تريد ان تقنع الناس بما اصيبت به من مرض شبهات عياذا بالله تعالى، هي تريد ان تسوق لفكرة، هذه الفكرة فشلت في معاقلها، تريد أن تسوق لهذه الفكرة لتفشل بلادنا، فهمتم؟ فأنا عايز أقول إن التمرد على حكم الله ورسوله دي بتبقى السمة الظاهرة أو السلوك الظاهر، إنما القلب أصلا بيبقى من جوه جاله سرطان، سرطان شبهاتي عياذا بالله تعالى. رابعا، من علامات المرض الذي أصيب بالسرطان الشبهاتي المسارعة في موالاة الكافرين، وطبعا ده واضح جدا الآن في عالمنا، يعني الأمور كلها بقت واضحة، ويمكن الخطابات اللي بتتقال الآن وبتذاع، يعني مش هقول بس عندنا، ده في الأمم المتحدة كمان الناس قلعت برقع الحياة، يعني الناس خلاص، حتى إن أحدهم يتكلم عن شعبه في فلسطين، يتكلم عن جزء من شعبه ويريد من الغرب ويريد من اليهود ويريد من الكيان المغتصب أن يقوم بنسف هؤلاء من على الأرض علنا جهارا نهارا. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. خامسا، من علامات المرض السرطان الشبهاتي الرغبة في شرعنة المعصية. كانوا قبل التدين ولد يمشي في الشارع مع بنت، لو كنت سألت أي حد يقول لك الولد ده إيه؟ اللفظ اللي هيتقال له إيه؟ صايع. هي محتاجة؟ ما عرفش، عندنا في بلدنا بيقولوا صايع، عندكم أنتوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا صايع، صح؟ لما حدثت الأحوال اللي بدأوا يشرعنوا فيها الباطل بقى الولد ده تيجي تكلمه يقول لك انا ليبرالي، يعني عايز يقول لك اسكت، انت مش من حقك ان انت تكلمني اصلا، يعني الوضع اللي انت فيه ده صح، انا ليبرالي متحرر، ومش من حقك اصلا ان انت تقول لي اعمل ايه واسوي ايه. مش بيعملوا كده دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم مش رغبوا في المعصيه بس، لا ده شرعنوا المعصيه، غلفوها بغلاف، هذا الغلاف يبيح لهم من وجهة نظرهم ان هم ايه، يعصوا ربنا تبارك وتعالى. سادسا، من علامات القلب المريض بالشبهة التقاعس عن الجهاد. ويريد بس التقاعس عن الجهاد ده وصف المجاهدين بأحط الأوصاف، ودايما الناس اللي ماشي عود بتخاف من لفظ الجهاد، وأنا أقصد بهذا اللفظ الجهاد الشرعي المتفق على شرعيته بين المسلمين، ويحاولوا ان هم يسوقوا صوره هذه الشعيره المباركه علشان تظل الامه ويظل العالم الاسلامي في خنوع. صح؟ يعني مثلا اعطيك مثال، لما تيجي تشوف النهارده لما حصلت انتفاضه السكين، معرفش حد فيكم متابع انتفاضه السكين اللي حصلت ولا لا؟ دي حصلت من كام سنه يا اخوان؟ انتفاضه السكين، نعم، من 3 سنوات. لما حصلت فيه ده في فلسطين؟ فين؟ لا، حصلت في الضفة والأرض المحتلة والقدس المحتلة وأراضي 48 اللي هي أصلا أراضي تحت السيطرة اللي تحت السيطرة اليهودية أصلا، مش هنقول لك بقى غزة ولا الناس دول. حصلت انتفاضة السكين، لما حصلت انتفاضة السكين دي كان الناس كلها متعجبة إن ممكن طفل صغير أو شاب صغير معاه سكين يجري قدامه 50-60 نفر يجروا. طبعا هو يصيب من يصيب ويقتل من يقتل ويقتل أيضا، فيحدث نوع من أنواع الهرج والخوف لدرجة أنه تم الضغط بالرأي العام في إسرائيل على الحكومة أن الموضوع ده لازم ينتهي بأي وصف، وأن احنا لازم نعمل شيء من الهدنة مع المجانين الفدائيين أو الناس دول. انتوا اخدتوا بالكم؟ الناس دي يا اخوه ما الذي حملها رغم ان دول نتاج اتفاقيه اوسلو؟ الشباب اللي كتير منهم مات ده شباب ما ترباش مع الاسلاميين ولا حاجه، ده شباب اتربى في الناحيه الثانيه مع العلمانيين، شباب اتربى مع روابي دي كانت قايمه بحفله غنائيه راقصه من يومين، والناس بتدعك في مسيرات العودة، وكأن بالضبط زي عندنا كده، احنا شعب وهم شعب. السؤال بقى ده ايه؟ دي علامة من علامات القلب المسرطن بالشبهات والعياذ بالله. سابعا من علامات مرض القلب بالشبهات عدم تألم القلب لما يصيبه من جهالات. القلب المريض بالشبهة قلب فاقد الإحساس، ما عندوش مشكلة خالص إنه يفضل جاهل، وما عندوش مشكلة خالص إنه ما يتعلمش، وما عندوش مشكلة خالص إنه يبقى مصاب بمرض خطير وبرضه ما يحاولش إنه يعالجه، نسأل الله السلامة والعافية. المرض الثامن والأخير لأمراض القلوب الشبهاتية عدول القلب عن الأغذية النافعة الموافقة له. الغذاء القلبي هو الوحي بالنسبة للمؤمن، صح؟ الوحي يتنزل على القلب المؤمن فيزيده ثباتا. رخر المنافق، القلب المنافق، القلب المصاب بسرطان الشبهات يبغض نور الوحي. رخر تيجي مثلا يجي يسمع آية من كتاب الله ولا آيتين، بقول لك إيه، الله يبارك لك، أنا دماغي، بقول لك يا شيخ أخرج من دماغي يا شيخ، مش بيقعدوا يقولوا كده؟ يجي مثلا واحد يشغل قرآن هو ربع ساعة نص ساعة، معرفش كان زمان بيشغلوا قرآن، معرفش دلوقتي في الوضع الحالي بعد انتشار المخدرات والحشيش والبنج والترامادول والتمول وما شابه ذلك الوضع بيه، هل بيشغلوا لسه قرآن ولا لأ؟ بس كانوا زمان بيشغلوا الصبح، ها؟ استباحة، اسمها استباحة قرآن. الاستباحة دي لا تتجاوز النص ساعة، صح؟ وأول ما النص ساعة تخلص اقلب الشريط، كفاية عليك كده يا قرآن. الأغذية النافعة مش مقبل عليها، إنما الأغذية الضارة مرحب بها جدا. لهو الحديث، رخر تلاقي قلبه مريض، ما بيقدرش يسمع القرآن كتير، ما بيقدرش. بعض اللي بيسموه متدينين تلاقي يسمع أناشيد كتير. أخي بالك لما تيجي تقول له اسمع قرآن كتير برضه ما يقدرش. ليه؟ لأنه لم يتربى على مصدرية الوحي وأولوية الوحي ونور الوحي. أما عن انتكاس القلب من خلال المرض بالشهوات وبه نختم، فالمقصود به ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: وحد القلب هو الحب والبغض الخارجين عن حد الاعتدال، وهي الأحوال التي قال الله فيها: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أصل مرض القلب بالشهوة محبة النفس لما يضرها، وقد يقترن به بغضها لما ينفعها. يبقى مرض الشبهة معروف، إنما مرض تعلق القلب بالشهوة أخطر، لأنه محبة للنفس لما يضرها، بل ويقترن هذا ببغضها لما ينفعها. قال الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة الشهوات، قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكش، وإذا شيك فلن تقش. مسألة تعلق القلب بالشهوات أشرنا إليها في درس كامل بعنوان خطوات نحو الهاوية. النهاردة أنا كلمتكم في الدرس السادس من سلسلة ستارتنج، إعادة تشغيل، علشان عايزين نسلط الضوء على مسألة الانتكاس الذي انتشرت ودبت في كثير من المتدينين. درس القادم إن شاء الله هنتكلم عن قلب أصابته أمراض حتى أعلن صاحبها الانتكاس وأشهر إفلاسه الإيماني. درس الدروس الجاية صعبة، محتاجة أن احنا نحضر بدري. الدرس اللي بعده إن شاء الله شيخي ضيعني، ودي شبهة كتير من الناس بيقولوها عشان يتذرعوا بالانتكاس. هنبدأ نتكلم شوية عن أحوال المنتكسين والمرتكسين، وفي آخر الدروس خالص هنضع منهجية بعنوان دستورك قبل فتورك، كيفية التعامل مع النفس المنتكسة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا فهما، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ علينا إيماننا، وأن يمسكنا بإسلامنا، وأن يتوب علينا من ذنوب الخلوات، وأن يطهر قلوبنا من الشهوات والشبهات، وأن يثبتنا وإخواننا وأخواتنا على الحق الذي يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.